سم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا أعلم بين الصحابة اختلافا في وجوب الزكاة في مال الصغير، وقد أفتى بهذا عامتهم، كل من كان في حجره أيتام كعائشة وغيرها رضي الله عنها، جاء عن ابن عمر وعن عمر أنهم كانوا يخرجون زكاة أموالهم، زكاة أموال هؤلاء الصغار. هذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
فيخرجها وليهما، أن يخرج الزكاة الواجبة في المال، أن يخرج الزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون ولي كل منهما، فلا ينتظر بلوغ الصغير وعقل المجنون. ما كونه لا ينتظر المجنون فهذا ظاهر، لأننا لا ندري متى يزول جنونه. أما الصغير فلأن إخراج الزكاة على الفور. قال بعض العلماء: لا يخرجها بل يكتبها، فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون أو مات انتقل المال إلى وارثه وأخبرهم بعدم الإخراج، فقد برئت ذمته لأنه لا يأمن التبعة. قال بعض أهل العلم، وهو رواية عن أحمد: إن خاف من التبعة أخرج الزكاة، وإلا فلا. مثال التبعة أن يخاف أن يطالبه اليتيم بأكثر مما أخرج. الصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف لوجوب إخراجها على الفور. أما مسألة التبعية فإذا طولب الولي فالقول قوله، لأنه أمين، ووليهما هو من يتولى شأنهما في المال خاصة، وهو الأب أو وصيه إن كان ميتا أو وكيله إن كان حيا. أنهم قالوا إذا لم يوص لأحد فالأمر للحاكم يولي من يشاء. صحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من الأقربين من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو غيرهم، لأن هذا مقتضى الولاية، وقد يكون أبوه ميتا ولم يوص أحدا.
نعم.
قوله ولا يجوز إخراجها إلا بنية، أي ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه. الدليل على ذلك أثري ونظري. أما الأثر فقوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما النظر فلأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة الصدقة المستحبة، ويكون هدية ويكون ضمانا لمتلف، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية. لا بد من النية عند إخراج الزكاة، فينوي إخراجها من ماله المعين. فإذا كانت عروض تجارة نواها عروض تجارة، وإن كانت نقدية نواها نقدية، وهكذا. وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنها لا تجزي لعدم وجود النية ممن تجب عليه. ظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزي وإن أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة، وهذا هو القول الأول. ودليله أن النية إنما تكون ممن خوطب بها، والدافع من قبل أن يوكل ليس أصلا ولا فرعا، لذلك فإنها لا تجزئ لأن النية لا بد أن تقارن الفعل. القول الثاني أنه إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة فإنها تجزئ، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي هريرة رضي الله عنه الدفع لمن جاء إليه وقال إنه فقير، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه كان وكيلا في الحفظ فقط وليس في الإعطاء، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن منع التصرف لحق الغيب. فإذا أجازه ورضي فما المانع من قبوله؟ لكن تبقى مشكلة النية، فيقال بأن النائب قد نوى، وهذا النائب لو أذن له المالك قبل التصرف صح، فكذا إذا أذن له بعد التصرف كان صحيحا، وهذا هو الأقرب، ولكن القول الأول هو الأحوط. وإنما نص المصنف على النية لئلا يقول قائل إنها كالدين لا تجب النية فيه، فلو كان عليك دين لإنسان 10 دراهم ثم أعطيته الدراهم ولم تنو شيئا كان وفاء. مسألة: هل يشترط التعيين أي عن المال الفلاني؟ مثال ذلك: عندي 1000 درهم و100 دينار وعروض تجارة، فأخرجت 10 دراهم بنية الزكاة ولم أعين. مثال آخر: عندي 5 من الإبل و40 شاة فأخرجت شاة بنية الزكاة ولم أنوها.
يعني بالنسبة للمسألة السابقة، الله أعلم، يعني أن الأقرب والقول الثاني، وهو أنه إذا أراد إبراء ذمة أخيه أو ذمة أبيه أو أمه من زكاة، سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر، فإن هذا يحصل به المقصود إذا علم هذا وأخبر ورضي بذلك وأجازه، إنه يحصل المقصود بهذا، لأن الشارع يريد منك أن تخرج هذا المال وتبرأ ذمتك منه، فإذا فعلت ذلك أو فعله غيرك حصل المقصود شرعا. لكنه لا بد من إخباره، ترى أخرجت عنك الزكاة، إذا قال أجاز خلاص. وهذا له نظائر، يعني وله نظائر في الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: مسألة: هل يشترط التعيين أي عن المال الفلاني؟ مثال ذلك عندي 1000 درهم و100 دينار وعروض تجارة فأخرجت 10 دراهم بنية الزكاة ولم أعين. مثال آخر عندي 5 من الإبل و40 شاة فأخرجت شاة بنية الزكاة ولم أنوها للإبل أو الغنم. فالفقهاء قالوا بالإجزاء مع أنهم يقولون تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة. مسألة: وقال قائل إن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة وإذا دفعها شخص عن آخر يرجع بها لم تؤخذ الزكاة من مال صاحبها. الجواب أن يقال إن المقصود إخراج ما يجب، أما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هو لبيان أن الزكاة فيما يملكه الإنسان. قوله والأفضل أن يفرقها بنفسه أي الأفضل أن يفرق من تجب الزكاة عليه زكاة ماله بنفسه أن يباشر ذلك، ذلك لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن ينال أجر التعب لأن تفريقها عبادة. الوجه الثاني أن يبرئ ذمته بيقين، فإن الوكيل قد يتهاون بعض الشيء في إعطائها من لا يستحق أو في المبادرة بصرفها أو يتهاون فتتلف عنده أو غير ذلك. الوجه الثالث أن يدفع عنه المذمة لا سيما إذا كان غنيا مشهورا ولا يعرف الناس له وكيلا فيذمونه ويقولون إن فلانا لا يزكي. فقوله الأفضل يعلم منه أنه يجوز أن يوكل من يخرجها عنه سواء دفعها الوكيل من ماله أو أعطاها من تجب عليه الزكاة ليخرجها. فمثال الصورة الأولى أن يقول من تجب عليه الزكاة لوكيله علي 100 ريال مقدار زكاتي فأخرجها. مثال الصورة الثانية أن يقول من تجب عليه الزكاة لوكيله خذ هذه 100 مقدار زكاتي فأخرجها عني. مسألة: ويجوز دفعها للساعي الذي يأتي من قبل الحكومة بشرط أن نثق أنها تصرف في مصارفها، فإن لم نثق فلا ندفعها إلا أن نخاف رجوعهم علينا وطلبها إذا لم ندفعها لهم، فندفعها وإن غلب على ظننا أنها لا تصرف في مصارفها. ويكون الإثم في هذه الحالة على الساعي لأنه لم يصرفها في مصرفها. وقوله يفرقها بنفسه يتفرع عليه
الذي يظهر والله أعلم أنه يعطيه على كل حال، أنه يعطيه، ولهذا جاءت النصوص العامة لقول النبي أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. في الحديث أفرأيت إن تأمر علينا أمراء يسألوننا حقهم يمنعوننا حقنا، فقال أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم، وقال أرضوا مصدقيكم عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر أنه يعطيها وذمته تبرأ، هكذا جاءت السنة. نعم. إيه؟ إن علي نعم يحتج بهذا صحيح. نعم.
يتفرع عليه مسألتان، هما المسألة الأولى هل الأفضل أن يفرقها سرا أو علانية. الصحيح أن ينظر للمصلحة، فإذا كانت المصلحة في الإعلان أعلن وإن كانت في الإصرار أسر. إن كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتدي الناس به ومن يسر في زكاة باقي ماله فليفعل، لأن الأصل في إخراج المال سواء كانت زكاة أو صدقة للإسرار حتى لا يقع الإنسان في الرياء وأنه بذلها ليقال فلان كريم وعليه. فالمراتب 3: الأولى أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه جماعة من مضر، جعل الناس يتصدقون علنا وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من ابتدأ بالصدقة بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لما فيه من تشجيع الأمة على فعل الخير. الثانية أن يترجح الإصرار. الثالثة أن لا يترجح هذا ولا هذا، فالإصرار أفضل لأمرين: الأول أنه أبعد عن الرياء، الثاني أنه أستر لحال المعطى. الدليل على هذا أن الله أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. المسألة الثانية: هل يعلم المزكي،
يعني الذي يحتج بها في مثل هذا بالنسبة للإصرار، يعني الحديث، طبعا الآية قال: تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه مبالغة في الإسرار، مبالغة بحيث أنه لا يدري أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه لا يدري بهذه الصدقة ولا يعلم بها. نعم.
المسألة الثانية: هل يعلم المزكي الآخذ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟ الجواب فيه تفصيل: إذا كان الآخذ معروفا أنه من أهل الزكاة فلا يخبره، لأن في ذلك نوعا من الإذلال والتخجيل له. إن كان الآخذ لا يعلم أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي، لأن هذا المال زكاة. إذا كان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة، فهنا نقول له: هذه زكاة، لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل ملكه، لأنه من شرط التملك القبول، وهذا لا يقبل. ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف: أعطه صدقة تطوع وأنت مأجور، أما أن تدخل ملكه ما لا يريده فهذا لا يجوز.
ماشي.
قوله: ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. احتمل أن تكون ويقول موصوبة بالفتحة عطفا على يفرق، ويحتمل الرفع على الاستئناف. أن يقول المزكي عند دفع زكاته ومستحق الزكاة عند أخذ الزكاة هو وآخذها، ويقول المزكي ما ورد من الآثار والأدعية ومن ذلك: اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقيل يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا الحديث ضعيف. أما الآخذ فيقول: اللهم صل عليك، أو يدعو بما يراه مناسبا، وذلك لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. ثم علم الله سبحانه وتعالى الصلاة بقوله: إن صلاتك سكن لهم، أي تسكن قلوبهم ويطمئنون ويرضون.
انت لم باب فصل.
قوله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده.
إيه نعم، كمل المسألة هذه بعد أن نقرأ البخاري.
قوله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، وذلك لوجوه: أولا أنه أيسر للمكلف، لأن في نقلها من بلد إلى آخر مشقة وكلفة. ثانيا أنه أكثر أمانا، لأن في السفر شربة لتلفها. ثالثا أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، الأقربون أولى بالمعروف. رابعا أن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال بخلاف الأبعدين، ربما لا يعرفون عنك شيئا. خامسا أنك إذا أعطيت أهل بلدك يغرس بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة، وهذا له أثر كبير للتعاون فيما بين أهل البلد. وقوله: في فقراء بلده، ليس على سبيل التعيين بل وغيرهم من المستحقين للزكاة. وقوله: الأفضل، يدل على أن إخراجها في غير فقراء بلده جائز ولكنه مفضول. وهنا يجب أن تعلم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج أو كانوا أقارب فهم أولى، لكن يجب أن تعلم أيضا أن هذا إذا كان البلد قريبا لا يسمى السير إليه سفرا، ما إذا كان بعيدا فقد قال فيه المؤلف ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، أي لا يجوز أن تنقلها إلى بلد بينه وبينك مسافة قصر، وهي على المذهب 83 كيلومترا تقريبا. البلد الذي بينك وبينه هذه المسافة يجوز أن تنقل زكاة مالك إليه ولو كان الفقراء فيه أشد حاجة ما دام في بلدك من يستحق الزكاة. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو لمصلحة أو شدة ضرورة أو ما أشبه ذلك، فتبين بذلك أن هناك 3 مواضع. أولا بلدك، وهذا هو الأصل وهو الأفضل بالنسبة لإخراج الزكاة. ثانيا البلد القريب من بلدك، وهذا جائز لكنه مفضول ما لم يترجح لمصلحة أخرى. ثالثا البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر، فهذا لا يجوز، وهذا الأخير ليس فيه دليل واضح، إنه مستدل بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والإضافة تقتضي التخصيص أي فقراء أهل اليمن، ولأن الأطماع تتعلق بهذا المال. قال بعض العلماء يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة، الحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشد فقرا، المصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة، فإن دفعها إلى أقاربه حصلت المصلحة وهي صدقة وصلة رحم، أو يكون مثلا في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده. وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لعموم الدليل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي للفقراء والمساكين في كل مكان، ما إضافة الضمير هم في حديث معاذ رضي الله عنه، فيحتمل أن تكون للجنس أي فقراء المسلمين، كما هي في قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى أنقال أو نسائهن، فيحتمل أن تكون للتعيين والتخصيص، لكن نظرا لأن نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة مثلا فيه شيء من الصعوبة والمشقة، وصار توزيعها في اليمن أرفق وأنفع. وأيضا ما الدليل على التفريق بين مسافة القصر وغيرها ما دمت نقلتها عن بلد تتعلق فيه الأطماع؟ فإن قالوا إنما دون مسافة القصر في حكم الحاضر، فيقال هذا في حكم الصلاة. مسألة: حكم زكاة الفطر، حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. مسألة: قبض عمال الإمام للزكاة من أهلها ونقلهم لها إلى بلد آخر لا بأس به، إنها قبضت في بلد المزكي والإمام نائب عن الفقراء، فإن فعل أجزأت.
بارك نعم. لا الصحيح أنك ما لست ملزما، لو أعطيت زكاتك كلها شخص واحد فلا حرج، أعطيتها أشخاص قسمتها بينهم، الشارع لم يعين في هذا الشيء بل أطلق. سم شلون المشاركة يعني؟
يعني
إيه؟
أو يدفع عن كل واحد
أي يعني يدفع عن كل واحد 500 ولا عن كل واحد 1000؟
يعني هل يقل أجرهم
إذا كان يعني هذا يختلف باختلاف يعني حسب الحالة، وإن كان يعني ميسور هو، فإن خص كل واحد بصدقة فهذا أفضل لا ريب، وإن أشركهم فإن هذا أيضا فيه خير عظيم أيضا، هذا لا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي لما ضحى، قال هذا عن من لم يضحي من أمتي أشرك فيه خلقا كثيرا، فهذا لا بأس به إن شاء الله. إيه نعم لا حرج، حتى لو أدت هذه إلى أن يكون غنيا الفقير هذا لا حرج فيه. بارك الله فيك.